بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. هذه المادة، مادة الكاف والتاء والباء في كلام العرب، تدل على الاجتماع، ومنه بالكتابة لأنها تجمع بعض الحروف إلى بعض، ومنه الكتيبة لأنها تجمع أفراد الجيش. والكتاب اسم لطائفة من أبواب العلم تفصل بالأبواب كما سيأتي. والصيام عرفناه لغة واصطلاحا من قبل. باب ما جاء في رؤية الهلال للصيام والفطر من رمضان. بدأ بما يتعلق برؤية الهلال، لأن الصوم أركانه ثلاثة: زمن ونية وإمساك. زمن ونية وإمساك. والزمن زمانان: زمن عام وزمن خاص. أما الزمن العام فهو الشهر لعموم، وأما الزمن الخاص فهو زمن الإمساك الذي هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فالزمن العام نحتاج أولا إلى إثباته، إلى أن نعرف كيف ندخل في هذا الزمن العام الذي هو الشهر، وكيف نخرج من هذا الزمن العام الذي هو شهر رمضان. ندخل في الزمن العام بثبوت دخول رمضان بواحد من المثبتات الشرعية. ما هي المثبتات الشرعية؟ المثبتات الشرعية أمران مجمع عليهما وثالث مختلف فيه. أما الأمران المجمع عليهما فما ثبوته بالرؤية، وثبوته بكمال الشهر الذي قبله، لأن الشهر العربي لا يتجاوز 30 يوما. الشهر العربي لا يزيد على 30 يوما. والمختلف فيه كما سيأتي تفصيله هو إثبات الهلال بالحساب الفلكي. فبدأ بالحديث عن الرؤية، وساق في ذلك الحديث الأول وقال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا الحديث من الأحاديث التي تكتب بماء الذهب، لأنه جاء بسلسلة ذهبية. هذه السلسلة هي أجود سلاسل الحديث عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى: مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذه السلسلة في العادة إذا أوردها مالك فيريدها الشيخان البخاري ومسلم، لأن هذا مما جعل قرة أعينهم من الحديث، أن يروا الحديث عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. لكنهما طبعا يرويان بواسطة، لأن البخاري لا يروي عن مالك مباشرة وكذلك مسلم، وإنما يرويان عنه بالواسطة. يروي عنه البخاري مثلا بواسطة قتيبة بن سعيد، أو بواسطة عبد الله بن يوسف التنيسي، أو بواسطة عبد الله بن مسلمة القعنب مثلا، ويروي عنه مسلم مثلا بواسطة يحيى بن يحيى الليثي أو غيره. إذن فالحديث مسلسل بسلسلة الذهبية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: لا تصوموا حتى تروا الهلال، أي لا يكون منك صوم، لا يكون منكم صوم، لا يقع منكم صوم حتى تروا، أي تبصروا الهلال. والهلال هو القمر في لياليه الأولى، فإذا تجاوز ليلتين أو ثلاثا سمي قمرا ولم يعد هلالا. وهذا الحديث فيه إثبات الهلال بالرؤية وهي الأصل، ولكن قوله لا تصوموا حتى تروا هذا العموم المخصوص بالمخصص المتصل، وهو الغاية التي قصرت وجوب الصوم على الرؤية، مخصوص بإيجاب الصيام بكمال شعبان، فإن الناس إذا لم يروا الهلال ولكنهم أكبر الشهر فلا يقال لهم لا تصوموا حتى تروا، لا، هذا العموم مخصوص، المعنى لا تصوموا حتى تروا أو يكمل شعبان، وهذا هو معنى فاقدروا له، الواردة في آخر الحدث. وقولوا فاقدروا له هو من المجمل، وهذا الإجمال لأنه يحتمل جملة من المعاني، والمعاني التي حمل عليها هي ثلاثة، منهم من حمله على أن المعنى أكمل عدة شعبان 30 يوما، ومنهم من حمله على أن المعنى فاقدروا له يضيقوا عليه بأن يجعلوا شعبان 29 يوما وصوموا، ومنهم من حمله على التقدير بالحساب الملكي. ولكن الصحيح هو مذهب الجماهير وللعلم، وهو أن المقصود بقدروا له أي أكملوا عدة شعبان 30 ليلة، لأن هذا جاء أيضا في طرق أخرى في هذا الحديث بالصحيح، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. إذن الصحيح أن المراد هو إكمال شعبان 30 يوما. وهذا الحديث أصل في الرؤيا، وهي مثبت كما أن الشعب مثبت الإجماع، ولكن العلماء اختلفوا في القدر الذي تحصل به تثبت به يثبت به رمضان من الرؤيا. فذهب المالكية إلى اشتراط رجلين ذوي عدد، لأن الرؤية عندهم من قبيل الشهادة، والشهادة لا يجزئ فيها الواحد، الواحد إنما يجزئ في باب الخبر، هناك فرق بين الخبر وبين الشهادة. فالخبر يجزئ به الواحد ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة، فنحن الآن نروي أحاديث عائشة رضي الله عنها ونروي أحاديث ابن عباس ولا نفرق بين رواية الرجل والمرأة، لكن إذا جلس الرجل والمرأة بين يدي القاضي فإنه يفرق بين شهادتهما، هناك فرق بين شهادة الرجل والمرأة، وأيضا لا نفرق في الرواية بين الحر والعبد، ولكن الشهادة تفرق بينهما. فالمالكية رأوا أن رؤية الهلال من قبيل الشهادة، لأنها تترتب عليها، لأنها تثبت زمانا تترتب عليه قضايا هي مظنة النزاع فيها، كآجال الديون وعدد النساء وغير ذلك من الأشياء التي تقع فيها المنازعات. فأنت إذا أخبرت برؤية الهلال فقد شهدت بحلول دين فلان على فلان، وشهدت بانقضاء عدة فلانة مثلا، فتترتب على ثبوت الشهر أحكام هي من باب الشهادات. وذهب الشافعية والحنابلة وأيضا الحنفية إلى أنه إذا كان الزمن مصحيا فإن رمضان يثبت، إذا لم يكن مصحيا يثبت بواحد، ولم يفرق الحنابلة والشافعية بين الصحو وغيره، ولكن الحنابلة تفرقوا فقالوا لا يثبت رمضان في الصحو بواحد ولا باثنين، لابد من العدد الكثير. وهذا بنوه على أصل من أصولهم، وهو أن الأشياء التي تدعو ضرورة فيها إلى أن تنقل بالتواتر والفشو لا يقبل فيها عندهم خبر واحد. فمذهب الشافعية والحنابلة إثبات شهر رمضان بصوم برجل واحد، ولكنهم لا يثبتون بذلك شهر شوال، لا يثبتون شهر شوال بالواحد. وهذا من أدلة المالكية أن قاعدتهم مضطردة، فالشهور الاثنى عشر عند المالكية لا تثبت إلا باثنين، أما الشافعية والحنابلة فإنهم يثبتون رمضان بواحد وبقية الشهور عندهم لا تثبت إلا باثنين. والفرق بين رمضان وبين شوال أن الناس يتهمون في شوال بتعجل العيد، ولكنهم لا يتهمون في رمضان بتعجل الصيام. إذن فالخلاف مشهور في هذه المسألة كما هو معلوم.
يثبت رمضان كذلك أيضا بكمال شعبان، هذا مكرر ومعروف ولا خلاف فيه بين أهل العلم، لأن الشهر العربي لا يتجاوز 30 يوما، وهذا متفق عليه. قال خليل رحمه الله تعالى: يثبت رمضان بكمال شعبان، بكمال شعبان أو برؤية عدلين، ولو بصحو بمصر فإن لم ير بعد الذين صحوا كذبا أو مستفيضا، وعمن نقل بهما عنهما لا بمنفرد إلا كأهله، ومن لا اعتناء له بأمره، وعلى عدل أو مرجو رفع رؤيته، والمختار وغيرهما، وإن أخطأوا فالقضاء والكفارة، إلا بتأويل فتأويلان لا بمنجم، أي لا يثبت برؤية أصحاب الحساب. وهذه المسألة مختلف فيها قديما بين أهل العلم، وهي مسألة إثبات الهلال بالحساب البركي، وقد كان هذا الخلاف معروفا قبل أن تدق هذه المباحث وتصبح متطورة. ومثل جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة أن الهلال لا يثبت بالحساب البركي، وهذا مع اتفاقهم على أن الحساب يراعى بالصلاة، لا خلاف بينهم بذلك. والفرق بين الصلاة والصيام في إثباته، في إثباتهما بالحساب، أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة عند دخول الوقت، ولم يبني ذلك على مشاهدتنا نحن، بل قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فعندما يتأكد الإنسان زوال الشمس عن كبد السماء بأي وسيلة يحصل له بها اليقين، فقد وجب عليه أن يصلي الظهر، ولا يشترط في ذلك مشاهدته هو في ذاته لحصول الزوال، حتى ولو كان الأفق غائما فأنت مطالب بأن تصلي الظهر عندما تتأكد. أما الصيام فإنه لم يعلق على وجود الهلال في الأفق، وإنما علق على الرؤية، على مشاهدتنا نحن، صوموا لرؤيته، ولم يقل صوموا إذا طلع الهلال أو وجد الهلال، لا، أمرنا بالصلاة حين يقع الزوال. فإذا تأكدنا من الزوال بأي وسيلة يتأكد بها الإنسان وجب عليه أن يصلي صلاة الظهر، بخلاف الصيام كما هو مقر. وقديما خالف في هذه المسألة بعض الشافعية، وقالوا إنه كما تختلف أوقات الصلاة باختلاف مطالع الشمس، فكذلك أيضا ينبغي كما نقدر في الصلاة فإننا ينبغي أن نقدر في الصيام، فكما أننا نقدر في الصلاة ينبغي أن نقدر بالصيام. ولكن جمهور المتقدمين على خلاف هذا، وهذا الخلاف أيضا واقع بين المعاصرين الآن، وهم في ذلك على ثلاث طوائف: منهم من يرى عدم الاعتماد على الحساب الفلكي مطلقا، ومنهم من يرى الاعتماد عليه مطلقا، ومنهم من يفرق بين النفي والإثبات، فيقول: إذا نفاه الفلكيون فحينئذ معناه أنه ليس موجودا، فإذا رأى شخص منا شيئا فمعناه أنه رأى شبحا أو نحو ذلك، فلنأخذ برأيهم في النفي دون الإثبات، وهذا رأي لبعض المعاصرين في هذه المسألة. وقد نظم الشيخ محمد باب من المشايخ الشناقطة المعاصرين هذه المسألة في مباحث الفقهية، فقال: وقول أصحاب الحساب الفلكي لا يثبت الهلال عند مالك ولا أبي حنيفة ولا لدى إمام أصحاب الحديث أحمد، وبعض صحب الشافعي رأى الصواب إثباته بقول أصحاب الحساب إن حصل الظن الذي يلي اليقين بكون أصحاب الهدى، بكون أصحاب الحساب صادقين. وهكذا بعض هداة العصر فهو للإثبات به ذو نصر، فالعلم في ذا العصر دق وانضبط وبعدت عنه احتمالات الغلط، العلم في ذا العصر دق وانضبط وبعدت عنه احتمالات الغلط، فقول من أتقن علم الهيئة قد صار للهلال أقوى مثبتي، والطالب الدارس للجغرافيا والهيئة الدرس الطويل الكافية يعلم ما قد وصل إليه من دقة الخطأ معها قد أمن، وضع بعض العلماء للأرض خطوط طول وخطوط عرض، وعدد الأولئي الطويلة 60 خطا مع 300، وهي أنصاب الدوائر فقط، وخط إغرينتش منها في الوسط، أما خطوط العرض فهي 180 على ما أثبتوا، وفي الجنوب نصفها وفي الشمال نصف، وهي دوائر ذات كمال، وخط الاستواء هو أوسع هذه، وفي الوسط منها يقع. فبسط القول في هذه المسائل وقال: والشهر إن يثبت لمن له رأى يثبت لمن منهم دنوا ومن نأوا. قال أبو حنيفة ومالك بذا وصحب ذا وصحب ذلك، وهكذا الإمام أحمد، على ما عنه بعض الناقلين نقلا: ولا اعتبار باختلاف واتفاق مطالع الهلال عند ذا الرفاق، ومطلع الهلال مثل مطلع الشمس في رأي الإمام الشافعي، وباختلاف مطلع الشمس اختلف وقت الصلاة باتفاق من سلف، وذاك يقتضي اختلاف يومي يكون مبدأ بشهر الصوم. والفلكيون يؤيدون ما قد قاله من ذكرهم تقدم: فالمغرب الأقصى وأندلسيا، وهي في جنوب شرق آسيا، بين غروب ساكني ساحات قطريهما 9 من الساعات، فأول الليل هنا هو هناك الأخير منه، والنهار مثل ذاك، فيمكن اتحاد يوم فطري وصوم ذا القطري وذاك القطري. فبحثوا بعض المعاصرين كما ذكرنا، واستقر رأيهم على هذه الآراء الثلاثة التي ذكرنا الآن: منهم من رجح اعتماد الحساب الفلكي مطلقا، ومنهم ورجح ذلك بأن العلم الآن تقدم وأصبحت نظرياته، أصبح كثير من نظرياته حقيقة، ومنهم من لم يرى ذلك، ومنهم من فرق بين الإثبات والنفي. وأتوقف هنا لعدة الصلاة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحديث الثاني قال: وحدثني الذي يقول حدثني هو عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي يروي الموطأ عن أبيه عن مالك. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، أي عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة العدوي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29. الشهر أي الشهر العربي، الأصل فيه أو الغالب فيه أنه 29. ولذلك لما آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، أي حلف عن معاشرتهن شهرا، بر إلاءه 29 يوما، ثم دخل على عائشة فقالت: آليت يا رسول الله شهرا؟ قال: الشهر يكون 29. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 29 يوما. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رمضان 29 أكثر مما صمنا معه 30. معناه الأرمضة التي صامها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي 9، لأن رمضان وجب في شعبان من السنة الثانية للهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع الأول من السنة 11، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات أو أرمضة. فهذه 9 أغلبها كما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان 29، ولكن يكون أيضا 30. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ومعنى الشهر 29 أي يكون أو غالب أحواله كذلك، وإلا لو كان مثلا لا يكون إلا 29 فلا معنى حينئذ للتردد في أن الليلة التي بعد ذلك هي أول رمضان، بل الشهر يكون 29 ويكون 30، لكن غالب أحواله أن يكون 29، هذا هو الغالب. فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا من رواية عبد الله بن مسلمة عن أبي عن مالك بلفظ فأكملوا العدة 30 فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وقد قررنا أن هذا هو الأصح في بيان وتفسير قوله صلى الله عليه وسلم فاقتروا له، أي أكملوا عدة شعبان 30 يوما. وقلنا إن الحنابلة خالفوا في ذلك وقالوا إن غم الهلال فإنه يقدر أن يضيق عليه بأن يقدر شعبان 29 يوما ويصام اليوم الذي يشك فيه الناس على أنه من رمضان. لكن الراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنفية وهو الذي تعضده الأدلة الصحيحة في هذه المسألة. ثم قال وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا الحديث منقطع السند لأن ثور بن زيد الديلي لم يسمع من عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، ولكنه جاء موصولا عن عكرمة عن ابن عباس، عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فقد جاء موصولا عند أحمد وعند الترمذي من طريق عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن الهلال رؤية في زمان عثمان بن عفان بعشي فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس. هذا من بلاغات مالك، وهي التي يقول فيها الإمام مالك رحمه الله تعالى بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن عمر بن الخطاب أو أن عثمان أو نحو ذلك، وهي معروفة عند رواة الموطأ وشراحه بالبلاغات، وقد تتبعها أبو عمر بن عبد البر فوصلها جميعا إلا 4 بلاغات عزه وصلها لم يستطع أن يصلها، وهي ما رواه مالك رحمه الله تعالى من أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم أورج أعمار أمته فتقال لها ثم أعطي ليلة القدر. وبلغه رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يا معاذ حسن خلقك. وبلغه أيضا كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أنسى ولكن أنسى، أو إني لا أنسى أو أنسى لأسن. والبلاغ الرابع هو أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نشأت بحرية، أي مزنة بحرية، فتشاءمت ذهبت إلى جهة الشام فتلك عين غديقة. فهذه البلاغات لم يستطع أبو عمر رحمه الله تعالى أن يصلها، ووصل غيرها من البلاغات. وقد ألف ابن الصلاح رحمه الله تعالى رسالة في وصل البلاغات 4، فوصلها بأسانيد بعضها لا يخلو من ضعف. إذن فبلاغات مالك تتبعها أبو عمر فوجدها موصولة جميعا إلا هذه البلاغات التي ذكرنا آنفا. فمالك بلغه أن الهلال رؤية في زمان عثمان بن عفان، أي في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بعشي، العشي ما بعد الزوال آخر النهار، فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس. معناه أنه شوهد في المساء أي قبل غروب الشمس، فرأى عثمان ومن معه من الصحابة أن هذا إنما هو لليلة القابلة، إذ لا عبرة بمشاهدة الهلال نهارا، لأن العبرة هي مشاهدته بعد أن تغرب الشمس، أما مشاهدته قبل غروب الشمس فلا عبرة بها. فالهلال إنما يكون للقابلة إذا بقية بعد غروب الشمس، لأنه إذا رؤية نهارا يمكن أن يغيب قبل أن تغيب الشمس. فإذا غربت الشمس وبقي الهلال بعدها وشهد فإنه حينئذ يكون معتبرا. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الذي رأى الهلال هلال رمضان وحده أنه يصوم، لأنه لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان. إذا رأى الهلال إنسان بمفرده، ذكرنا قبل أن هذا لا يثبت الهلال عند المالكية، لأنهم جعلوا رؤية الهلال من قبيل الشهادة ولم يجعلوها من باب الرواية، ومعلوم أن الشهادة لا يكفي فيها الواحد، ليست كالرواية. وعند غير المالكية يثبت الهلال إذا كان هذا الواحد عدلا. فلو تصورنا أن إنسانا واحدا رأى الهلال ولم يثبت، لم يحكم بحكمه، فهل يجب عليه أن يصوم أم لا؟ نعم، مذهب جماهير أهل العلم منهم الأئمة الأربعة وغيرهم أنه لا يجوز له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان، لأنه قد رأى الهلال ولا يجوز له أن يفطر وعليه أن يصوم، وهذا هو مذهب عامة أهل العلم منهم الأئمة الأربعة وغيرهم. ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر، لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا، ويقول أولئك إذا ظهر عليهم أو ظهر عليهم قد رأينا الهلال. إذا رأى الإنسان هلال شوال بمفرده، هذا طبعا لا يثبت الهلال عند أحد من أهل العلم، لأننا قلنا إن المالكية والحنابلة وافقهم الشافعية، أقصد إن الشافعية والحنابلة ووافقهم الحنفية فيما إذا كان الجو غائما يثبتون هلال رمضان بواحد، لكن لا يثبتون شوال بواحد، لا أحد من أهل العلم يثبت هلال شوال بواحد. فإذا رآه الإنسان في خاصة نفسه هل يفطر أو لا يفطر؟ مذهب المالكية والحنفية والحنابلة أنه لا يفطر سدا لذرعة، لأن الناس يتهمون خصوصا من لم يكن منهم مأمونا أن يدعوا رؤية الهلال، فيفطر من كان رقيق الدين بحجة أنه رأى الهلال ويقول رأيته. فلذلك سدا لهذه الذريعة كان جمهور أهل العلم لا يجيز الفطر في لهلال شوال إلا إذا أثبته الحاكم، إذا ثبت عند الحاكم وأعلن. وقال الشافعية إذا رآه فإنه يفطر، لأنه لا يجوز له أن يصوم يوم العيد، فيوم العيد صومه حرام. والمشهور الذي استقر عليه رأي المتأخرين من المالكية قريب من مذهب الشافعية، وهو أنه لا يجوز له الأكل ولا الشرب ولا تناول المفطرات، ولكن يجب عليه رفض النية، لأنه إذا أبحنا له المفطرات فقد وجد الناس ذريعة لأن يدعوا أنهم رأوا الهلال، وإذا قلنا له صم صوما مطلقا فقد أبحنا له أن يصوم يوم العيد. فالمشهور عند متأخر المالكية أن يقال لمن كان هذا حاله أرفض نية الصيام ولكن لا تتناول المفطرات. لماذا نقول له أرفض نية الصيام؟ لكي لا يصوم يوم العيد، فيوم العيد صوم حرام. لماذا أبقينا على منع الأكل والشرب وتناول المفطرات؟ سدا لذريعة أمام من كان رقيق الدين من الناس بأن لا يدعي أن يقول رأيت الهلال ويأكل أمام الناس ويشرب. وبالنسبة للشافعية أجازوا له أن يتناول كل المفطرات وأن يتظاهر بالفطر، ومنهم من استحب له أن يستخفي به. وأما الحنابلة والحنفية فإنهم لا يجيزون له الفطر. ويمكن أيضا أن يحتج لهذا المذهب بحديث عائشة الذي أخرجه الترمذي: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحون. نواصل مع فتوى الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال: ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر ويتم صيام يومه ذلك فإنما هو هلال الليلة التي تأتي. معناه أن رؤية الهلال نهارا للقابلة، لأن العبرة بالهلال الذي يجب به الصوم أو الإفطار هو الهلال الذي شوهد بعد غروب الشمس، لا الهلال الذي شوهد قبل غروبها. إذا شاهدت الهلال بعد غروب الشمس نعم فهو للقابلة، أما في النهار فالقاعدة عامة في ذلك كما قال خليل رحمه الله تعالى: ورؤيته نهارا للقابلة. قال يحيى: سمعت مالكا، هذه فتوى أخرى للإمام مالك رحمه الله تعالى. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان فجاءهم ثبت عندهم أن شوال قد رؤي، صام الناس صبيحة عيد الفطر لأنهم لم يشعروا بأنه يوم الفطر، ثم جاءهم ما يثبت به هلال رمضان، هلال شوال أقصد، ما يثبت به هلال شوال، يجب عليهم الفطر. لماذا؟ لأن هذا اليوم صومه حرام، يوم الفطر صومه حرام. ولكن هل يصلوا صلاة العيد إذا كان قبل الزوال؟ نعم، إذا كان بعد الزوال فإنهم لا يصلونها ولا يقضونها عند المالكية، لأن القضاء من خصائص الفريضة، الفريضة هي التي تقضى، النوافل لا تقضى عند الجمهور، هذا مذهب المالكية خلافا طبعا الشافعية الذين يرون قضاء النوافل. ولأن القضاء أيضا الصحيح عند الأصوليين أن القضاء إنما هو بأمر جديد، يعني هذه مسألة مختلفة بين الأصوليين. أنا إذا أمرك الشارع بشيء فهل أمرك بذلك الشيء هو نفسه أمر لك بقضائه إذا لم تفعله أم لا؟ الأصل أنك إذا لم تفعله في ذلك الوقت فلا يجب عليك قضاؤه حتى يأتيك أمر جديد يأمرك بالقضاء. مثلا هذه المسألة صورها العلماء في أمور، منها مثلا من ترك الصلاة عمدا ولكنه تركها تساهلا فهذا طبعا عند الحنابلة كافر، ولكن عند الجمهور هو مسلم عاص مرتكب لكبيرة من الكبائر الموجبة للقتل عند الشافعية والمالكية وتوجب الحبس عند الحنفية. فإذا خرج وقتها ولم يصلي عمدا، ولم نقل إنه كافر، لم نذهب على مذهب الحنابلة، إذا قلنا على مذهب الحنابلة لا إشكال، لأن الكافر لا يقضي، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لكن إذا قلنا بمذهب الجمهور هل يقضي أم لا، هذه مسألة مختلفة فيها، وذلك أن الشارع أمر بالقضاء في النسيان والنوم، فجاءنا أمر جديد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها. إذن هذا أمر جديد يتعلق بالنوم، إذا نام الإنسان حتى طلعت الشمس هل يجب عليه أن يصلي الصبح مع أنها قد خرج وقتها؟ نعم، لكن هل يجب عليه بالأمر الأول وهو قول الله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أو ثبوت الأدلة المثبتة لصلاة الصبح من السنة أم لا؟ هذا ليس هو الذي يوجبها، وإنما وجبت بالأمر الثاني وهو قوله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها. جمهور الأصوليين على أن القضاء ليس بالأمر الأول وإنما هو بالأمر الثاني، فإذا عدم الأمر الثاني لم يوجد أمر ثاني، كمن ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها وأراد أن يصلي. من من قال القضاء بالأمر الأول فيجب عليه، ومن من قال لا تجب عليه لأن القضاء ليس بالأمر الأول وإنما هو بأمر ثاني وهذه المسألة ليس فيها أمر ثاني، ومن من قال تجب عليه الصلاة لكن ليس بالكتاب ولا بالسنة وإنما بالقياس، فهو أولى من الناس، فنقيسه على الناس قياس الأولى، فنقول هنا وجوب الصلاة عليه ليس بالكتاب ولا بالسنة ولكن بالقياس. المهم أن هذه مسألة الخلاف فيها مشهور بين الأصوليين، وهي هل القضاء بأمر جديد أم لا. والمشهور عند الأصوليين وهو مذهب المالكية وهو مذهب أيضا جماهير الشافعية أن القضاء إنما هو بأمر جديد. والأمر الجديد في هذه المسألة على كل حال لم يبلغ مالكا أو لم يصح عنده، مع أنه جاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقضاء صلاة العيد، فإن صح ذلك وثبت فإنه يكون أمرا شديدا خاصا بهذه المسألة. قال: باب من أجمع الصيام من قبل الفجر، أجمع على الأمر وعزم عليه، وأزمع معناه وطن نفسه عليه وعقد عزمه عليه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. هذا أثر مروي عن عبد الله بن عمر بسند جميل، ولكنه قول صحابي، وقول صحابي إذا كان على صحابي آخر فليس بحجة، قول الصحابي على الصحابي ليس بحجة على الصواب، معناه إذا اختلف الصحابة فليس رأي أحدهم قول بعضهم حجة على بعض قطعا إجماعا. فإذا قال صحابي قولا ولم يخالف، هنا يدخل في ما يسميه الأصوليون باب الاستدلال، وهو باب جمعوا فيه الأصول التي اختلف فيها هل هي حجة أم لا. ظاهر صنيع مالك رحمه الله تعالى في الموطأ أنه يحتج بقول الصحابة، وإن كان مالكية لم يتفق على أنه حجة. وهذه المسألة أيضا الخلاف فيها مشهور، وهي هل يجوز إيقاع نية الصيام نهارا أم لا بد فيه من تبييت النية. بالنسبة للصوم الفرض، مذهب جماهير أهل العلم على أنه لا بد فيه من عقد النية من الليل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأمر بالصوم من ابتداء الفجر إلى غروب الشمس، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. وقال الحنفية: إذا أصبح ولم يأكل ولم يشرب ثم ثبت عنده رمضان من أول النهار فله أن يتمادى في صيامه ويحسب له ذلك اليوم. وهذا من فرض به الحنفية. فذهب الجمهور أن الصوم الواجب سواء كان رمضان أو غيره لا بد فيه من عقد النية بالليل، لا بد فيه أن يعقد الإنسان النية بالليل، لكن هذه النية موسعة ولا ينقضها ما ينقض الصوم. مثلا نية الصلاة مضيقة عند الجمهور، ونية الطهارة مضيقة. أنت مثلا نية وضوئك إذا تقدمت على وضوئك بساعة غير معتبرة، كذلك نية الصلاة إذا تقدمت بكثير عند الجمهور غير معتبرة، لكن الصوم نيته موسعة، فيمكن أن تنوي الصوم من أول الليل وتنام حتى يطلع الفجر وتكفيك النية التي عقدت بعد صلاة العشاء مباشرة، تكفيك، هي موسعة. لماذا؟ لأن الأصل هو أن تقارن هذه النية أول العبادة، ومقارنة النية لأول العبادة فيه حرج، لأن الإنسان يصعب عليه أن يحدد الثانية التي يدخل فيها الفجر. طبعا قبل أن توجد هذه المواقيت التي أصبحت تحدد الأوقات بشكل دقيق، فكان الإنسان لابد أن يصوم جزءا من الليل ليتأكد به أنه صام النهار كاملا. فلما كان إيقاع النية مع الابتداء متعذرا لصعوبة معرفة اللحظة التي يدخل فيها الوقت وسع الشارع على المكلف فجعل النية في الليل كله. ووسع المالكية توسيعا كثيرا في مسألة النية فقالوا رمضان تكفيه نية واحدة. فلو قلت في الليلة الأولى لو نويت في الليلة الأولى صيام شهر رمضان هذا يكفيك عند الملكية فلا تحتاج إلى تجديد النية في بقية الليالي. وهذا مبني على قاعدة فقهية مختلف فيها وهي هل رمضان عبادة واحدة أو عبادات متعددة؟ كما قال الزقاق في المنهج هل رمضان بعبادة عرف واحدة أم بعبادات وصف؟ فإذا قلنا هو عبادة واحدة فتكفيك به نية واحدة كما أن فتكون أجزاؤه كالركعات في الصلاة فكما أنك لا تحتاج إلى أن تنوي نية الصلاة عند كل ركعة ولا أن تنوي نية الوضوء عند كل عضو فكذلك أيضا رمضان عبادة واحدة تكفيك به نية واحدة ولا تحتاج إلى أن تجدد النية في كل يوم من الأيام. والجمهور على أن رمضان عبادات لإجماعهم على أن من أفطر يومين من رمضان من غير عذر بموجب للكفارة لزمته كفارتان هذا محل اتفاق. ولو كان عبادة واحدة لما تعددت الكفارة. وأما بالنسبة للنافلة فذهب جماهير أهل العلم من الشافعية والحنفية والحنابلة وغيرهم إلى جواز إيقاع نية الصوم نهارا على سبيل النفل بالنسبة لمن أصبح ولم يستعمل مفطرا بعد طلوع الفجر. إذا أصبح الإنسان ولم يأكل ولم يشرب ولم يتناول شيئا مفطرا ثم بدا له من وقت الضحى مثلا أو من إسفار الشمس أن ينشئ صوما في ذلك اليوم على سبيل الندب على سبيل النفل فمذهب جماهير أهل العلم جواز إيقاع نية التطوع نهارا. وانفرد المالكية فقالوا لا لا بد من تبييت النية في كل صوم. وتمسكوا بما رواه مالك عن ابن عمر وأيضا بأحاديث عائشة وحفصة في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. وأيضا قالوا كما نستدل بهذه الآثار نستدل أيضا بالقياس على الصلاة فكما أن الصلاة لا فرق بين فرضها ونفلها في النية لم يفرق أحد من أهل العلم بين الصلاة بين فرض الصلاة ونفلها في النية وكذلك الصيام ينبغي أن لا نفرق بين نفله وفرضه في النية. وأيضا الصوم حقيقة شرعية والممسك عن الطعام بعد الفجر صومه صوم لغوي لم يصم صوما شرعيا. الصوم الشرعي هو الذي تصحبه النية. أما الصوم اللغوي فهذا لا 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 أشر فيه يعني لأن الإنسان إذا أمسك قد يمسك عن الطعام حمية مثلا هذا لا, لا ليس صوما شرعيا. ولكن الجمهور استدلوا أيضا بأحاديث صحيحة منها النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض أزواجه فقال عندكم طعام؟ قلنا لا. قال إني إذا صائم فأنشأ نية الصوم نهارا. ولهم بذلك أحاديث صحيحة وهي صالحة لتخصيص العموم الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. وهذه الأحاديث الصحيحة لا يمكن أن تعارض بالأقيسة لأن القياس تعتريه خوارم تسمى بالقوادح وهذه القوادح من أهمها قادح يسمى فساد الاعتبار. وفساد الاعتبار هو أن يكون القياس في مقابل النص. القياس لا يمكن أن يكون في مقابل النص لأن القياس لما يكون حيث لا نص فإذا وجد النص كان هذا القياس فاسد الاعتبار يقدح فيه بقادح يسمى فساد الاعتبار وهو أن يكون القياس مخالفا للنص. إذن فالراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه جماهير أهل العلم هو جواز إنشاء نية الصوم نهار، وذكرنا خلاف المالكية في هذه المسألة. باب ما جاء في تعجيل الفطر. حدثني يحيى عن مالك عن ابن أبي حازم عن أبي حازم عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. هذا الحديث رويه مالك عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي نسبة إلى بني ساعدة بن كعب بن الخزرج، وهم الذين انتخب أبو بكر رضي الله تعالى عنه خليفة للمسلمين تحت سقيفتهم، سقيفة بني ساعدة بن كعب بن الخزرج. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، أي أن الناس سيبقون على خير، وفي رواية: لا يزال هذا الدين ظاهرا أي منتصرا ما عجل الناس الفطر، أي أن هذه السنة ما دام الناس محافظين عليها سيكون الناس بخير. زاد الإمام أحمد وأخر السحور، ولكن هذه الزيادة لم تصح، وتأخير السحور ثابت بالفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يؤخره، كما في حديث أنس عن زيد بن ثابت: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلنا: كم كان بين ذلك؟ قال: قدر 50 آية. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعكم أذان بلال من سحوركم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقد جاء في بعض طرق الحديث أنه لم يكن بين أذانيهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، فهذا كله يدل على تأخير، على مشروعية تأخير السحور. وأيضا فيه مخالفة للنصارى، لأن النصارى أصلا واليهود كانوا لا يأكلون، لا ليس لديهم السحور، لأن الإنسان إذا نام عندهم خلاص بدأ صوم، وهذا كان عند أمر ثم رخص للمسلمين ووسع عليهم. وحدثني عن مالك عن عبد الله عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. هذا الحديث منقطع، لأن سعيد، أقصد حديث مرسل، هذا الحديث مرسل لأن سعيد بن المسيب لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه وصله البيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي هريرة. وقد ذكر طائفة من أهل العلم أن سعيد بن المسيب إذا أرسل فإنه إنما يرسل عن أبي هريرة، هكذا تتبعت مرسلات سعيد فوجدت جميعا لا يرسل إلا عن طريق أبي هريرة. لماذا؟ لأنه كان الصهرة، كانت عنده ابنته، فكان أحيانا يستحي من ذكر من روى عنه الحديث فيرسل، فلما تتبع مراسله وجدها، وجدوها جميعا عن صهره أبي هريرة رضي الله تعالى. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطر، ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك من رمضان. إذن هذا من سنة الخلفاء مما رواه مالك رحمه الله تعالى عن الخلفاء الراشدين عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما، وظاهره أنهما كانا يؤخران الإفطار عن الصلاة، ولكن وهذا على كل حال جائز، وقد لا يكون من التأخير المنهج عنه، لأن الصلاة لا تؤخر الإفطار كثيرا، لكن ظواهر الأحاديث الصحيحة الصريحة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي أن السنة أن يبدأ بالطعام قبل الصلاة، هذا هو اللي تقتضيه ظواهر السنة، انزل فاجدح لي، غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي بها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر. بل إن ابن أبي شيبة روى عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب حتى يفطر، معناه النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقدم الأكل على الصلاة، وهذا هو السنة الراجحة. هذا الباب نجعله خاتمة إن شاء الله لهذا الدرس، باب ما جاء في الصيام الذي يصبح جنوبا. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف في الباب: وأنا أسمع يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. يجوز أن تقول وأنا أو وأنا، لا إشكال ذلك. أنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم. فقال له الرجل: يا رسول الله إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. هذا الحديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم، والإمام مالك هنا أيضا أخرجه بسند متصل، ومقتضاه أن الإنسان يجوز له أن يصبح جنوبا في رمضان، ولكن طبعا إذا أراد أن يصلي فإنه لا بد أن يرفع عنه الجنابة بالغسل إن كان قادرا على الاغتسال، أو بالتيمم إن كان ممن عذره الله تعالى في مسألة الغسل. والنبي صلى الله عليه وسلم أحاله على الفعل فقال: وأنا أصبح جنوبا، وهذا أبلغ من القول، فطمأنه بأنه هو صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. لكن الرجل ربما حرصا منه على الاحتياط أراد أن يتأكد من النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يريد أن يشعر الرجل أن الأصل في أفعاله هو الأسوة والقدوة، وأن الخصائص محصورة والأصل غيرها. الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها أسوة وقدوة، والخصائص ما خصه الله سبحانه وتعالى به من الأحكام شيء محصور وليس هذا منه. وهذا الحديث يدل على أن الأصل هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن أفعاله الأصل فيها أنها أسوة، وأن الخصائص لا ينبغي أن يحكم بخصوصية فعل من أفعاله حتى يثبت ذلك. وهذا الأمر كما أنه جاء مصرحا به في الأحاديث الصحيحة الصريحة التي منها هذا الحديث، ومنها حديث أم سلمة وعائشة أيضا الآتي كذلك، فهو أيضا يفهم من القرآن عن طريق ما يسمى ما يسميه الأصوليون بدلالة الإشارة. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فأذن الله سبحانه وتعالى للمسلم في أن يباشر جميع المفطرات في كل أجزاء الليل حتى في الجزء المتصل بالفجر، لأنه قال حتى يتبين لكم. إذن قبل أن تتبين يجوز لك أن تتناول كل المفطرات. طبعا هذه المفطرات منها الجماع، فإذا كان قد أذن لك بالجماع في آخر جزء من الليل فلم يبقى لك وقت للاغتسال. لو كان الإنسان لا يجوز له أن يصبح جنبا لقيل له اترك من الليل ما تغتسل فيه، ولكن هذا لم يقل، بل أذن له في تناول المفطرات جميعا حتى في الجزء من الليل المتصل بالفجر. فهذا يسمى الأصوليون بدلالة الإشارة، هون يدل اللفظ على معنى ليس مقصود ولكنه لازم من اللفظ. ومثاله هو أيضا فهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لأقل أمد الحمل من قول الله تعالى: وفصاله في عامين، وقوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. قال: وفصاله في عامين، عامان 24 شهرا، وحمله وفصاله 30 شهرا. ماذا بقي بعد 24؟ 6 أشهر. إذن هي أقل الحمل، هذا يسمى بدلالة الإشارة. إذن القرآن يدل بدلالة الإشارة على أن الإنسان يمكن أن يصبح جنباً،
لكنه إذا أراد أن يصوم لابد، إذا أراد طبعا أن يصلي لابد أن يرفع عن هذه الجنابة. وحدثني عن مالك عن عبد ربه ابن كيس، أقصد ابن سعيد ابن كيس الأنصاري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام للمغيرة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير جماع، أقصد من جماع، من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. إذن هذا نص من عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع، وأن ذلك الجماع من غير احتلام. والصحيح عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم، لأن الاحتلام من ألاعيب الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم مصون عن ذلك. فمن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحتلم، وأيضا إذا نام فإنه لا ينام قلبه، كما قال لعائشة رضي الله تعالى عنها عندما قالت له أتنام قبل أن توتر، قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ولكنه يغتسل إذا أراد أن يصلي كما هو مقر. وهذه الأمور أولى الناس فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس فيها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهن يعيشن معه حياته الخاصة. إذا حدثنا عن إصباح النبي صلى الله عليه وسلم جنبا، هذا ليس مثل تحديث أبي هريرة وتحديث أي صحابي آخر، لأنهن يعيشن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحياة، فهن أعلم بذلك. ولهذا وقع الخلاف كما سيأتي في الحديث الآتي بين أبي هريرة وبين عائشة وأم سلمة، ثم رجع أبو هريرة إلى رأي عائشة وأم سلمة، لأنهما أعلموا به، أعلموا بهذا الأمر منه. قال حدثني عن مالك عن سمي، عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع مولاه الأعلى أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول كنت أنا وأبي، أي عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، عند مروان، مروان بن الحكم بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف والد خلفاء بني أمية ما عدا طبعا معاوية ويزيد، وهو أمير المدينة، فذكر له أن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا أفطر. هذه فتوى لأبي هريرة، كان يفتي بأن من أصبح جنبا فقد فسد صيامه. قال مروان أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألهما عن ذلك. فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها، ثم قال يا أم المؤمنين إنا كنا عند مروان بن الحكم، فذكر له أن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. قالت عائشة ليس كما قال أبو هريرة، يا عبد الرحمن أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ فقال عبد الرحمن لا، لا والله. قالت عائشة فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. قال ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم رضي الله تعالى عنها، فسألها عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة، أخبرتا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم. فذكر له عبد الرحمن ما قالتا، فقال مروان، قال فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم، فذكر له عبد الرحمن ما قالتا، فقال مروان أقسمت عليك يا محمد لتركبن دابتي فإنها في الباب، فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه في العقيق فلتخبرنه ذلك، أي يريد أن يشعر أبا هريرة حتى يراجع فتواه التي كان يفتي بها، فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه بذلك. فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة، فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك، فقال أبو هريرة لا علم لي بذلك
إنما أخبرنيه مخبر، أي أنا لم أروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشر، ولكن أخبرني به أحد. وقد جاء في صحيح مسلم أن الذي أخبره هو الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما. ولكن هذه المسألة كما قلت أعلم الناس بها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة أم سلمة قد أخبرتها بذلك، بل تقدم حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال وأنا أصبح جنبا وأنا صائم، والقرآن أيضا دل على ذلك عن طريق دلالة الإشارة كما ذكرنا. فلذلك تراجع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وكان الصحابة رجاعين إلى الحق، إذا سمع أحدهم الحق رجع إليه. فرجع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إلى فتوى عائشة وأم سلمة، وأصبح يفتي بأن الصائم له أن يصبح جنبا، وانعقد الإجماع بعد ذلك على هذه المسألة واتفق الناس عليها. فقال بعد ذلك هن أعلم، أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعلم. الحديث الأخير، حدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مخففة من الثقلة، أي إنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم، وهذا تقدم التعليق عليه، فنختصره على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم، السلام عليكم.